قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقائنا المتجدد من هنا التغيير، وملف شعبان ما زال مفتوحا. وإحنا كنا اتفقنا على إن إحنا نبتدي حملة إلا رمضان، واتكلمنا في الأسبوع الماضي على الحملة دي، وإحنا محتاجين إن إحنا المعنى ده ما ننساهوش أبدا، لتعظيم قدر رمضان في القلوب. قلنا إلا رمضان، وحطينا شعار، وقلنا هناخد كلمات الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علشان تبقى هي دي شعارنا المتجدد في هذا الزمان وفي رمضان هذا العام خصيصا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقلنا المعنى ده محتاجينه ونعيشه. كل شيء يقطعنا عن ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء يحول بيننا وبين ان احنا نحقق غنائم رمضان وجوائز رمضان، فانهم عدو لي. هنعادي كل شهوة او شبهة او معصية او مخالفة، كل حاجة ممكن تقطعنا عن ربنا سبحانه وتعالى، شعرنا فانهم عدو لي الا رمضان. قلنا رمضان زمان مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات، وقلنا إن العلماء قالوا إن الحسنات بتضاعف بثلاثة أشياء، بتضاعف بشرف الزمان، ورمضان أشرف الزمان، وتضاعف بشرف المكان، زي ما يكون الواحد في بيت الله الحرام ويهم به أو يريد سيئة فتبقى مضاعفة في الوزر والعياذ بالله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. وقلنا بيضاعف بشرف الإنسان، لو الإنسان عند ربنا من الصالحين من المتقين فيضاعف أجره عند رب العالمين. فزي ما الواحد بتضاعف أعماله بسبب الحاجات دي، فبرضه بتضاعف سيئاته إذا كان هو للأسف الشديد لا يعظم ما يعظمه الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا السنة دي ما ينفعش رمضان مع المصايف، ما ينفعش السنة دي رمضان والمسلسلات، والنهاردة الخناقات اللي حصلة، وكام فضائية هتعرض مش عارف قد ايه من المسلسلات، والمصرية والسورية والتركية والمش عارف الكلام ده كله. رمضان مش بتاع الشغل ده خالص يا جماعة. رمضان زمان المغفرة، زمان الرحمة، زمان القرب، زمان العتق من النيران. ازاي نفرط في الكلام ده ونلهو ونعبث ويبقى الموضوع مش في دماغنا؟ تتصوروا ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى بيقدم لينا هدية وفي حد مننا ما يتقبلهاش، في حد مننا ما يمدش ايده ويتلقاها ويتقبلها بالقبول الحسن ويراعيها حق رعايتها؟ لو بقى الحال كده وكل واحد مننا مطنش ومنفض ومش في دماغه رمضان وقيمته، ورمضان بالصورة التقليدية أنا هعمل شوية شنط وهصوم في النهار وبالليل أصلي ركعتين وخلصت العملية، أدي رمضان، يبقى صعب. عشان كده من دلوقتي وبقالنا على مدى رجب وشعبان بنعيد ونزيد في المعنى ده، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يلا ارفع معايا معدلات الطاقة الإيمانية، ارفع معايا من دلوقتي معدلات الهمة الإيمانية، عايزك تتنشط من الآن. خلاص يا جماعة كلها 17 يوم ونبلغ شهر الجوائز. يا رب بارك لنا يا رب فيما تبقى من شعبان، ويا رب بلغنا رمضان واحنا في احسن حال، واحنا مقبلين غير مدبرين، واحنا مشتاقين راغبين فيما عند رب العالمين. احسب معايا من دلوقتي خطواتك، من دلوقتي الزمن غالي قوي، اليوم تقيل قوي، عشان كده عايزك تركز، عايز من دلوقتي نعمل اللي بيقولوا عليه العلماء حصر الذهن في هدف واحد. هدفي الان ايه؟ ايه الهدف اللي انت عايز توصل له؟ من دلوقتي اكتب انت عايز توصل لايه؟ اكتب معايا الاسئلة دي علشان من دلوقتي نخطط صح ونوصل للي احنا عايزينه في رمضان ان شاء الله. سؤال الاول، هدفك الايماني من رمضان هذا العام ايه؟ انا بقوله تاني، الاهداف دي لازم كل شوية نذكر بيها، عايز توصل لايه؟ اتنين، اكتب خطة يومك في رمضان في اول 20 يوم وفي اخر 10 ايام، قسمهم كده، هتعمل ايه تحديدا في الزمان ده في اول 20 يوم من رمضان؟ المفروض يومك هيتقضي ازاي من الفجر للفجر؟ هتبقى مقسم وقتك ازاي؟ هتقرأ قد ايه من القرآن؟ هتقول قد ايه من اوراد الذكر؟ هتصلي نوافل قد ايه؟ هتتصدق بايه؟ هتعمل شنط وهتفرق على فقراء ومساكين؟ هتعمل ايه من ابواب الطاعات في حسن الخلق والبر وعمل الخير وعمل المعروف؟ هتعمل ايه؟ لازم الحاجات دي كلها تحددها. اليوم ده انا عايز اركز فيه صلة الارحام، اليوم ده هيدخل السرور على قلب مسلم، اليوم ده مش هنسى والدي ووالدتي واخواتي وعشيرتي علشان ليهم حق من حقوق المسلمين عليا، لازم اوفيهم حقهم. اليوم ده انا عايز اركز شوية في ابواب انا ما عملتهاش قبل كده كتير، عايز اكفل يتيم، عايز كده بفكر ازاي اطلع كل اللي عندي علشان ما يضيعش مني رمضان السنة دي، عشان اتقرب فيه بما استطيع من العمل. كان الامام البيهقي يقول ان علامة العبد الشاكر لله الا يدع بابا من ابواب الخير الا ولجه. كل اللي اقدر عليه من ابواب الخيرات ده زمان الحصاد، لازم ادلو فيه بدلوي، اللي اقدر اعمله هعمله ومش هتوانى ومش هتكاسل. عشان كده من دلوقتي عشان يبقى عندي الطاقة دي، يبقى عندي الهمة دي، لازم ارفع المعدلات الايمانية. يا جماعة بكرة وبعده وبعده ثلاثاء والاربعاء والخميس، ايام 13 والرابع عشر والخامس عشر من شعبان، وتحديدا بعد بكرة ليلة النصف من شعبان ليلة الخميس. وهذه الليلة اختصها الله عز وجل بأن تكون ليلة المغفرة، وورد فيها حديث صححه أو حسنه بعض أهل العلم. الحديث رواه ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني في المشكاة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة شعبان، ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وفي لفظ عند البيهقي وحسنه الألباني كذلك من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. إيه الرابط بين رفع المعدلات وبين ليلة النصف؟ لاحظ كده، ليلة النصف من شعبان ناقص 15 يوم على رمضان، كأن الحديث ده وفي التوقيت ده بيقول لي الرسالة دي. أعظم عدة تعدها الرمضان، أفضل استعداد لرمضان أن تطهر قلبك، أن يسلم لك قلبك، سلم قلبك. سلم قلبك بمعنى خليك مستسلم لأمر الله، خليك مذعن خاضع ذليل. اللي أمورك بيه حبيبك يبقى حبيب إليك، ويبقى عندك الشوق وعندك الرغبة إنك تقوم لله سبحانه وتعالى بالحقوق والواجبات. وسلم قلبك من السلامة، إنه نأتي الله بقلب سليم. زي ما قلنا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عايز أحط معاها إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. ومش هنأتي الله في رمضان بعدة وبشيء نتقرب به ربنا مثل سلامة القلب. لما قلبي يبقى نظيف، لا في أثر لمعاصي، لا في أثر لآفات وعيوب، قلب سليم سالم من العيوب سلمه الله، لأن ربنا سمى نفسه السلام، من اسمائه سبحانه وتعالى السلام، الذي سلم سبحانه وتعالى هو من العيوب والنقائص، وكمان بيسلم قلوب عباده من العيوب والنقائص. يعني اللي بيطهر قلبك، اللي بيسلم لك حالك، الله السلام. فاحنا عايزين ندعوه سبحانه وتعالى باسمه السلام أن يسلم لنا قلوبنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا منان، سلم لنا قلوبنا. يا رب قلبي ما لقيش فيه صور المعاصي، ما لقيش فيه ذكريات الماضي، ما لقيش فيه رواسب الجاهليات. يا رب الحاجات دي بتقطعني عنك، الحاجات دي لما بتهجم علي خواطر السوء دي، بيتسلط علي الشيطان وبتتسلط علي نفس الأمارة، فلاقي قلبي بعيد عنك، بلاقي قلبي معرض عنك. عايزين نفكر في المعنى ده ونتأمل فيه، ان احنا عايزين قلوب سليمة سالمة من كل هذه الآفات. أول شيء في استعدادنا لليلة النصف واستعدادنا لرمضان، يا رب سلم لنا قلوبنا فأنت السلام ومنك السلام. الحديث ده حدد أخطر عيبين ممكن يكون في قلب أي حد مننا، في أمرين. أولا في الشركيات، قال إن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للجميع إلا لمشرك أو مشاحن. فاحنا عايزين ومعايا بقى بالورقة والقلم نعدد كده ايه المظاهر اللي ممكن تكون فينا او سايبة اثر في قلوبنا وتغضب ربنا وتحرمنا من الفوز بليلة المغفرة. تصور بقى كده لما تبقى الصحيفة بيضاء، لما تمحى الخطيئات تمحى السيئات، ربنا غفر لي ذنوب السنة كلها في ليلة، وانا لما ربنا يطلع على اللي في قلبي يلاقي اشياء لا يحبها. اول شيء الشرك، واحنا عارفين ان الشرك ده اعظم واكبر الكبائر عند رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. اكتبوا معانا وهاتوا ورقة وقلم، وعشان هنسجل دلوقتي 15 حاجة، عايزكم هناخد فاصل تجيبوا فيه الورقة والقلم، وعشان نسجل مع بعض الملاحظات دي علشان نفوز بليلة المغفرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ناخد الفاصل وخلوكم معنا.
من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى رح تقولك رح تدلك على المصير.
وانت لو
قلبك كبير
حتى لو
سرك في بير أو قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما أسير. البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى رح تقولك رح تدلك على المصير.
سنعود بمشيئة الله. واحد من أقوى المواسم الرمضانية تقدم لكم قناة الناس كوكبة من برامجها المتنوعة، وجبة فقهية نتعرف بها على أهم أحكام الدين، السيرة النبوية كيف نعيش معها ونتأمل أحداثها، الهمة العالية بأي شيء تتحقق فينا، الأخطاء الشائعة كيف نتجنبها، مصابيح الهدى، حياة الأنبياء والمرسلين وما فيها من دروس وعبر، عزة الإسلام وزمنها الجميل وكيف تعود إلينا من جديد، ذكر الله تعالى، كيف نعيش أحوال الذاكرين ونتعرض لنفحاته. اركب معنا دعوة للشباب لركوب سفينة النجاة، ومع مزيد من المفاجآت تلتقون معها على شاشة قناة الناس.
ولينا معاد جمعنا على شاشة قناة الناس، وكل الدنيا تسمعنا ونسهر والقمر والناس ينور جمعنا بالخير، ومهما بتطوال المشاوير بنلقى قلوبنا زي الطير يسبح ربنا في السماء.
رمضان أحلى على الناس.
انتظرونا في رمضان. عدنا بحمد الله.
البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى رح تقولك رح تدلك على المصير.
وانت لو
قلبك كبير
حتى لو
سرك في بير أو قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما أسير. البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى رح تقولك رح تدلك على المصير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم. جبتوا الورقة والقلم علشان نكتب المظاهر اللي ممكن تسبب لنا الحرمان من ليلة المغفرة ويبقى ما استعدناش الاستعداد المطلوب في رمضان. قلنا هنعدد 15 حاجة كده اكتبوها معايا سريعا من مظاهر الشرك. احنا قلنا دلوقتي الشرك والشحناء، عايزين نتكلم على كل واحدة منهم، ايه الحاجات اللي ممكن نكون بنقع فيها تحرمنا من ليلة المغفرة. رقم واحد في الشركيات، قال التعبد لغير الله تبارك وتعالى بصرف اي نوع من انواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. اكتر حاجة منتشرة ان انا اتعبد ربنا او اتعبد غير ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء، فيدعو ولي أو مقام أو ضريح أو ما شابه من هذه الأمور، فده طبعا الناس بقى اللي مش عارفة الحكم الشرعي قوي وممكن تبقى بتتوسل بغير الله تبارك وتعالى، هذا ممكن يكون للأسف الشديد يوقعوا في مظنة الشرك. فعشان كده عايزين نمحص هذا الأمر ونخلصه لله سبحانه وتعالى، إن الدعاء ده يكون لله سبحانه وتعالى، ليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أي حواجز أي حجب، ليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يظن الناس أنهم الشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أول حاجة، لا تدعوا غير الله تبارك وتعالى حتى لا تقع في مظنة الشرك. ناخذ الاتصال ونكمل 15 حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تقربت مع فضيلة الشيخ فأنا لي سؤال.
اتفضل حضرتك.
أنا أتابع مسلسل ديني إن صحت اللفظة.
نعم.
أيوة فندم.
بتتابع مسلسل ديني.
وهذا المسلسل يحكي قصة حياة سيدنا يوسف عليه السلام.
نعم.
ولكن في هذا المسلسل تشييد للشخصيات، فهناك ممثل يقوم بدور سيدنا يوسف.
نعم.
وآخر يقوم بدور سيدنا يعقوب. بل وهناك ممثل يقوم بدور سيدنا جبريل عليه السلام. فما حكم الدين والإسلام في ذلك؟
جزاك الله خير. حاضر، أجيب.
هل أتابع هذا المسلسل أم يعتبر حرام؟
أجيبك إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمه الله. طبعا هو الفتوى اللي كانت صادره من مجمع البحوث الاسلاميه المفترض ان هو اعلى الهيئات في بلدنا على ان تجسيد الانبياء غير جائز، تجسيد الانبياء غير جائز، وتوالت على هذا الكلام اهل العلم من اهل العصر على انه لا يجوز بحال مثل ذلك. فمتابعه مثل هذه المسلسلات غير جائز لانه فيها اعانه على هذا المنكر، فلا يجوز متابعته باي حال من الاحوال. علشان نقفل هذا الباب لانه بعد شويه هتبقى المساله هيحصل فيها توسع اكثر مما هي عليه الان. النهارده بيعملوا سيدنا يوسف، بعد شويه يتعمل سيدنا عيسى، شويه يتعمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال بفتوى أهل العلم من أهل عصرنا وكلام كبار أهل العلم في هذا الزمان. رقم واحد قلنا لا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين، الذبح لغير الله. عارفين بقى ان هو ايه، يذبح لي مثلا مقام من المقامات ولا ولي من الاولياء ولا ما شبه ذلك، يذبح لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال اهل العلم واهل التفسير: نسكي ذبحي. يبقى ما ينفعش اذبح حاجه لغير ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش اتقرب الا لله سبحانه وتعالى بهذه النسك، بهذه العباده اللي هي عباده الذبح. رقم ثلاثه، السحر، واللي بيعملوا اعمال للناس واللي بيروحوا لعرافين وكهان وصحراء وللاسف الشديد بيفسدوا على الناس احوالهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد صححه الألباني قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اللي يروح ويصدق يبقى كده. طب واحد بيحبها تسالي، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وضح أمره فقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يبقى قصة اتيان العرافين والكهان والذهاب إلى غير المسلمين واتخاذ الأحجبة والكلام ده كله، ده كله من مظاهر الشرك، يمنع عنك المغفرة عند رب العالمين. عن المسائل اللي قد يثور حواليها خلاف. خلونا نبقى أحوط لأمور ديننا بالذات، المسائل المتعلقة بالعقيدة والمسائل المتعلقة واللي بيعملوا سحر في الناس واللي بيروحوا السحرة واللي بتظن انها ممكن تخلف لو راحت وحد عمل لها كذا ولا عمل لها كذا ولا اللي بتفتح المندل ولا بتعمل كل هذه الامور من الكهنات وما شابه، هذه شركيات. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يعمل حاجة من الحاجات دي، اللي يروح لكاهن او اللي يروح لعراف ويصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة ودي خطر قوي، شرك اسمه شرك المحبة. يعني ايه شرك المحبة؟ يعني ان قلبي يبقى متعلق بحد غير ربنا سبحانه وتعالى، يبقى بيحب حد. وكلام بقى للشباب والحبيبة بقى والمشاكل اللي بتحصل بقى وصحوبيات وما شابه، ممكن يحب حد لغاية ما الحب ده يوصل لمرحلة الذل، فاللي تقوله عليه المحبوبة ينفذه، حلال حرام مش مهم لأنه طوع ليها. للأسف الشديد هذا من أنواع الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. في حد ممكن يبقى بيحب حد قد ربنا؟ لا يا شيخ مش للدرجة دي، هو ممكن يحبها كده وخلاص علشان خاطر يعني مزاجه ولا حاجة ولا هي نفس الكلام، إنما لا 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 ربنا شيء آخر. طيب ماشي، لما يبقى قدامه ربنا وطاعة المحبوبة، المحبوبة هيبقى معاد معاها، وفي دلوقتي وقت صلاة هيقدم ايه؟ في دلوقتي أمر شرعي المفروض يقوم به هيقدم ايه؟ يبقى هنا بيبان اللي في القلب، هنا ده خطر قوي، ده نوع من أنواع الشرك. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما قالش إن هم ما بيحبوش ربنا، قال إن هم بيحبوا ربنا بس بيحبوا المحبوبين دول برضو زي حبهم لله سبحانه وتعالى، فما بالك بقى لو حب المحبوب ده يكون أعلى في القلب، هنا الخطر. فعشان كده لا يحب أحد لذاته إلا الله، خذوها قاعدة، من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. اوعى يكون في قلبك تعلق لا بشهوة لا بامرأة لا بدنيا لا بفلوس لا بجاه لا بمنصب لا بأهل لا بعشيرة لا أي شيء من هذه الأمور. عايزين يبقى القلب سالم لله سبحانه وتعالى من كل المحاب إلا محبة الله تبارك وتعالى. احنا بناخد كل شوية كده سؤال منكم عشان تبقوا متابعين وبتكتبوا معنا، ناخد الاتصال ونكمل المظاهر دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس تخفض صوت التلفزيون واسمعني في التليفون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ انا كنت عايز اسال سؤال بالنسبه لموضوع اللحيه.
نعم.
انا في حياتي يعني دايما بربط ذنوبي بتوفيقي في الحياه يعني. فلسه دلوقتي انا بفكر ان انا اطلق اللحيه يعني في الموضوع ده، قال لي ان انت عارف يعني انا في كليه وكده.
نعم.
فقال لي ان الموضوع ده شويه.
طيب حاضر. يعني هي كلمه واحده، انت عليك ان يكون يقينك في الله سبحانه وتعالى، وتعرف حاجة اذا كان ده امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا الامر، واذا كانت دي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلي عندك يقين في كلمة واحدة، الله امرك بهذا اذا لن يضيعنا، اليس الله بكاف عبده، ربنا هو اللي حيكفيك وربنا هو اللي حيرد عنك وربنا هو الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اعرف ان الحفظ مش هيكون بان احنا نبتعد عن كذا او كذا خوفا من كذا او كذا، الحفظ منه سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي يكفيك ويرد عنك ويقويك ويثبتك. فخلي يقينك في الله سبحانه وتعالى، ولا تخشى في الله لومة لائم، ولا تخشى من دون الله أحدا. خلي عندك العزيمة دي واليقين ده، وتسنن بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا تخشى شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، رقم خدنا كده رقم 4، قلنا شرك المحبة، شرك المحبة. رقم 5، ابن حجر الهيتمي. وانا كل مرة بقول لكم على اسم كتاب علشان الناس اللي بتحب تتابع معانا وتقرأ وتشتغل. المرة فاتت قلنا كتاب اللطائف المعارف، المرة دي بقول لكم على كتاب جميل آخر اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. مش الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري، لا، ابن حجر الهيتمي ده من فقهاء الشافعية من القرن التاسع. الإمام ابن حجر العسقلاني كان من علماء القرن الثامن، فده غير ده. الكتاب ده من أمتع الكتب، الرجل عدد فيه عدد الكبائر أوصلها أظن أكتر من 450 كبيرة، فمهم جدا. وكانوا علماءنا بيوصونا ومشايخنا يقولوا 4 كتب ما ينفعش ما يبقوش في بيت المسلم، منهم كتاب الكبائر، كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب الترغيب والترهيب وتصحيحه للشيخ الألباني، صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، كتاب رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار للإمام النووي. قالوا الأربع كتب دول ما ينفعش مسلم ما يكونش في بيته، لأهميتهم جدا في ضبط أحوال عباداته وأحواله. ابن حجر الهيتمي عدد شوية صور، وأنا هقرأ لكم بعض الحاجات اللي هو ذكرها من مظاهر الشرك. قال إيه؟ أن يعزم الإنسان عليه في زمن بعيد أو قريب، أو يعلقه باللسان، يقول لك والله ده لو حصل كده ده الواحد يبقى مثلا على غير ملة الإسلام، يبقى على دين غير دين الإسلام، لو حصل كذا 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 ده الواحد يا أخي يكفر، أعوذ بالله. يعني إنه يعلقه أو يتمناه أو يترجاه أو يعزم عليه والعياذ بالله، فهذا من مظاهر الشرك والعياذ بالله تعالى. رقم 7، قال أن يعتقد ما يوجبه أو يفعل أو يتلفظ بما يدل عليه، يقول كلام ظاهره الكفر. كأنه مثلا ينفي عن نفسه هذا، يقول لك أنا والله ما أنا مسلم ولا بتاع، يا سيدي ده الواحد بيشوف في معاملة الناس التانيين أحسن ما بيتعامل كذا، ده الواحد يبقى كذا يبقى كذا يبقى كذا. لا لا لا، كف لسانك عن هذه الأمور، علشان الأمور دي خطر قوي، ما ينفعش تتلفظ فيها بهذه الكلمات. طيب، يبقى أخذنا كده 5 و6. رقم 7، أو نفي ما هو ثابت لله، يعني يقولك ربنا مش قدير، ربنا مش عليم، ربنا مش كذا. لو نفى صفة من الصفات دي اللي ثابتة لله سبحانه وتعالى، أو يثبت لله ما لم يثبته لنفسه، يقولك لله لون، أعوذ بالله. فكل ده يدخل في الشركيات والعياذ بالله تعالى. ناخد الأخت عبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال وعندي أزمة نفسية جامدة جدا. أنا كان ليا، أنا متزوجة وكان ليا غلطت، يعني كان ليا علاقة مع واحد وكده، واستغفرت ربنا وندمت عليها وكده، بس أنا دلوقتي يعني عندي حاجات كده ان انا لازم اقول لزوجي عليها، وان انا اقول له، وانا عارفه ان انا لو قلت هخرب البيت، وفي نفس الوقت مش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه اتغلب على الوساوس اللي عندي، وانا خلاص تبت ربنا واستغفرت ربنا وبقيت انسانه تانيه خالص، بس انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه، في حاجه جوايا كده كل انا ما بشوفه بعكس اقول له على اللي حصل، بس مش عارفه اعمل ايه.
حاضر. حضرتك انت مطالبه بالستر، استري على نفسك، الله سترك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمرك، لا تخبري زوجك بمثل هذا، استري نفسك، الله سبحانه وتعالى الحيي الستير جل في علاه، فاستري نفسك ما تقولوش. رقم 2، الأمر ده ذنب متعلق بالله قبل ما يكون متعلق بالبشر، فأنت جددي توبتك، واللي أنت بتحس بيه ده أثر عقوبة الذنب، ولازم يبقى للذنب عقوبة، علشان النفس مننا ما تقدمش على هذا الأمر أبدا، فلازم يبقى فيه نذير من قبل الله سبحانه وتعالى. لازم الإنسان مننا يعرف أن الذنوب دي ليها عقوبات. ربنا بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فاللي انت بتاخديه ده شيء من العقوبة، وده من عاجل العقوبة اللي تخفف عنك الأمر. وكل ما هتجددي توبتك اكتر وكل ما هتقدمي على ربنا اكتر وكل ما هتزودي في التزامك اكتر، كل ما المعاني دي ستتلاشى من جواكي تماما لغايه ما يبقاش للذنب ده اي اثر في قلبك. استري نفسك وعهد ربك على انك تبقي شيء تاني خالص. وانا ابشرك ان ربنا سبحانه وتعالى وصف عباده المتقين اللي هم اعلى الناس عند رب العالمين، قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، ومن جملة وصفهم قال والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. هو ده المعنى اللي انت لازم تبقي فاهمه كويس، فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، ذكروا الله، يبقى دايما ربنا منك على بال، فاستغفروا لذنوبهم، لسانك لا يفتر من الاستغفار، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا. آخر مرة الواحد تتمد إيده أو يتوجه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى جعل اللي حيتوب لله سبحانه وتعالى هذه التوبة جعله من المتقين. أسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك وإنك تبقي بالفعل على خير حال. وخذيها قاعدة، أحسني فيما بقى يغفر لك ما مضى، أحسني فيما سيأتي يغفر لك ما قد كان، ولا المرة الثالثة أقول لك ولا تفضحي نفسك. لما مر الرجل على الرجل كان يزني بامرأة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سترتهما بستر؟ الستر أولى. احنا خدنا لغاية دلوقتي ست حاجات من الامور الشركيات، سبع حاجة او خدنا سبع حاجات قلنا نفي ما هو ثابت لله تبارك وتعالى. رقم 8 حاجات بقى اللي بيعملوها برضو في السحر والحاجات دي، يقولك ايه؟ كأن يلقي ورقة فيها شيء من القرآن او العلم الشرعي او اسم ربنا في مثلا مرحاض والعياذ بالله او في دورات المياه، يقول لك يعمل كده، ولو عمل الامر ده يبتدي بقى يبقى متصل بالجن والجن يجي له ويبقى مش عارف ايه ويعمله ويسوه. من اول الاشياء اللي الجن يطالبوا بيها يكون الكفر بالله والعياذ بالله، فهذا من مظاهر الكفر الواضحه. برضو من المظاهر التاسع حاجه، ان يشك في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم او اي نبي من الانبياء، يبقى بيخالف شيء من الأمور المعلومة، أو في إنزال كتاب من الكتب، 10 حاجة كالتوراة والإنجيل أو ما شابه ذلك، أو ولو في آية من القرآن. يقول لك الآية دي أنا مش عارف، يعني بعض الناس للأسف شديد في الزمن مش عارف أوصفه بإيه، الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، لما يجي يقولوا لا 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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، لا 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 الآية دي ما ينفعش تبقى في القرآن. الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمر فيها بكذا وكذا من مجاهدة أهل الكفر، ولا لا 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 الآيات دي لازم تتشال من القرآن، الآيات دي بتحض على العنف، الحياة دي مش عارف حاجات مما شابه ذلك. ما ينفعش بأي حال من الأحوال إنه ينفى آية من آيات القرآن المجمع عليها، وإلا هذا والعياذ بالله يعرض الإنسان للوقوع في دائرة الشرك. بصوا بقى اللي جاية دي، 12 حاجة، كإذاء مسلم أو كافر ذمي بلا مسوغ شرعي بالنسبة لاعتقاده. إذاء أهل الذمة والمشاكل اللي بتحصل والفتن الطائفية والبلايا السوداء اللي بتحصل في بلاد المسلمين، إذا أهل الذمة غير المحاربين إذاهم يعرض الإنسان والعياذ بالله أن يقع تحت دائرة الشركيات والعياذ بالله تعالى. ناخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ الحمد لله بخير.
كل سنة حضرتك طيب.
وأنت بالصحة والسلامة.
جزاك الله عنا خير.
وإياك.
والله كنت عايز اسال سؤال طبعا في بالنسبه لحضرتك، بتقول طبعا من اتى كاهنا او عرافا
نعم فصدقه بما يقول
فقد كفر بما انزل على محمد.
تمام
تمام
تمام.
طب دلوقتي في ناس بتعمل سحر لناس وناس بتاذي ناس،
نعم،
فطبعا الحاجه دي ما بتتحلش او كده الا لما حد برضه يروح لواحد زي كده عشان يحل الايه الموضوع اللي زي ده.
طيب انا
ايه الحل في الموضوع؟
هقول لحضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض التحصينات الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم والثابت والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سحر، وكان سحر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يظن أنه قد أتى أهله ولم يأتهم، وبعد ذلك لما أتاه جبريل وبين له ما كان من سحر بعض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وتخلص من ما كان وضعوه في بئر وما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إحنا علينا نتحصن بأشياء، من أهمها مثلا سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي الصحراء. الواحد لما يقرأ قرآن كثير وبالذات الآيات بتاعة التحصينات الشرعية دي، سواء كان المعوذات، كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بكل معوذ حتى نزلت المعوذتين فكان لا يتعوذ إلا بهما، الإنسان لما يتعوذ بهما يدرأ عنه الأمور دي. لما سورة البقرة تبقى في البيت، لما سورة البقرة يقرأها الإنسان في ورده بشكل مستمر، لما حتى توضع في ماء وترش في جنبات البيت، الحاجات دي كلها بتحصن الإنسان. لكن الإنسان مننا لو راح لحد من الناس دي عشان تفك له السحر أو ما شابه ذلك يتحط تحت الوعيد ده، دول ما مش هينفعوا ولا يضروا، ودول ليس لهم ذلك، لأنه والعياذ بالله الساحر يكفر بالله سبحانه وتعالى. تتصور أنت أن الحل هيبقى في إيد واحد زي كده؟ لا يكون الأمر بهذا الأمر، إنما علينا أن احنا نشوف حد من أهل الخير من أهل الصلاح اللي بيعرفوا في مسائل الرقية الشرعية وإحنا نحصن نفسينا بهذه الأمور، ولا تخشى في الله بعد ذلك أي شيء. ناخد الأخت النورهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال بس؟
تفضلي يا حضرتك.
دلوقتي ان شاء الله يعني ربنا هيكرمني بان انا اضع جنين يعني شهر رمضان، فهل ده معناه ان ربنا يعني مش هيبلغني شهر رمضان، على اساس ان ربنا لما يبلغ حد شهر رمضان بيبقى في العباده والطاعه وكده؟
لا لا، انت عبادتك في ده يعني، انت عبادتك هتكون بالامور دي، العباده مش بس في الصلاه والصيام وما شابه، انت عبادتك النهارده هتبقى في الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها لك ان شاء الله، لما يبقى في طفل وتربيته وتهيئته، وتكوني انت ان شاء الله مشتغله بالذكر وما شابه، حتى الامور دي كلها امور تعبديه مش امور لا تدخل تحت اطار العباده. فما تفهميش المسألة انه لا خلاص انا كده اتحرمت من رمضان السنة دي انا مش هقدر اوصل لكذا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العبد اذا سافر او مرض، اذا سافر او مرض كتب الله له اجر المقيم الصحيح، يكتب له اجره بالضبط زي ما كنت بتعمل السنة اللي فاتت في رمضان، ربنا يكتب لك الاجر ده، بس انت تبقي مش غفلة، لا تغفلي بالامور اللي هتجد عليك في حياتك دي، فما تغفليش بيها، وانما خلي لسانك لا يفطر من الذكر، تصدقي بصدقة ان تيسر، اعملي اللي تقدري عليه، وهذا سيكون عبادتك ان شاء الله في رمضان. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا شيخ، أنا كان ليا سؤالين بخصوص ليلة النصف من شعبان.
تفضل.
أول سؤال، حضرتك قلت اللي بيلقي أشياء فيه مثلا قرآن أو كده في مكان غير لائق ده من مظاهر الشرعية. حضرتك في مثلا ورق الجرايد احنا بنستخدمه كتير جدا في البيت، مثلا ممكن بناكل عليه، ممكن بنمسح بيه الإزاز، حاجات كده يعني. فهل ده برضه يعتبر، وصعب جدا ان انا اقعد اقرا كل صفحه ان انا تتبع هل فيها مثلا اسم الله او لا؟
هو يعني هو اولا الكلام ده
الموضوع ده الامر الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لكل الناس الا مشرك او مشاح.
نعم.
الو.
انا سامعك.
ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للناس جميعا سبحانه وتعالى الا المشرك والمشاح.
نعم.
انا كان في مش عداوه ولا خصومه، ولكن يعني كان في شويه زعل كده بيني وبين اهل زوجي، وكل واحد في حاله يعني، ما مش دع مش خناقه او عراك او كده، بس هو كل واحد في حاله بمعنى اصح. ف يعني انا حاولت كذا مره ان انا اتصل بيهم وما وفقتش يعني، ما توصل، ما يا ما بلاقيهمش مثلا، يا كده بيتعذر ان انا مثلا اوصل ليهم في ان انا يعني ان انا اكلمهم. فهل انا لو نيتي ان انا ما فيش حاجه من داخلي، هل ده يكفي ولا لازم ان انا اكلمهم على اساس ما يبقاش في من جهتي انا مشاحنه او خصومه؟ وجزاك الله كل خير.
وإياك. طبعا الاول حاجه انه موضوع ورق الجرايد والحاجات دي كويس قوي انها قالت. طبعا المقصود ان واحد يصنع هذا تعمدا، يعني هو بيجيب من القران كده هو بيتعمد هذا الامر، مش المقصود ان هو ان يكون هذا الامر ليس عن قصده. وبرضه الاحتياط في هذا الامر وتعظيم اسم الجلال على قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لو ورق الجرنان فيه حاجه وانا ما شفتهاش وما طلعتش عليها، يبقى انا في منزله عفو الله تبارك وتعالى. انما لو انا شفت الكلام ده يبقى انا عليا ان انا احرق هذا المكان اذا تيسر لي هذا الامر، علشان يبقى من باب تعظيم امر الله سبحانه وتعالى، من تعظيم اسم الله تبارك وتعالى. اما مساله الشحناء هنقولها دلوقتي حالا ان شاء الله في موضوع الشحناء. احنا كده عددنا 12 حاجه، هنخلص بس 15 وناخد الاتصال بعد ما نخلص الايه النقاط ال 15 دول. قالوا او رقم 13 انه يحلل حاجه ربنا حرمها او يحرم حاجه ربنا حللها، وهو معتقد بحال انه عارف ان ربنا سبحانه وتعالى مثلا احل البيع، احل النكاح، يقول لك لا 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 النكاح ده حرام، البيع ده حرام. يبقى اذا احل شيئا حرمه الله او حرم شيئا حلله الله يدخل تحت هذا. او انه زي ما حصل بقى الاساءه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعيب النبي صلى الله عليه وسلم او يتهجم عليهم، ودخلوا في جمله هذا انه سب الصحابه والنيل منهم وتكفيرهم، كل هذا يدخل تحت هذا الموضوع. او ان يقول لمسلم يا كافر، بتوع التكفير بقى والعياذ بالله تعالى، انه يكفر مسلم بغير مسوغ بلا تاويل فسيسمي الاسلام باسم الكفر، فهذا والعياذ بالله يعرضه ان يقع تحت طائله الكفر والعياذ بالله تعالى. خدوا بالكم قوي في الحاجات اللي قلناها دي كلها، يمكن قلنا شويه حاجات ان شاء الله اغلب اللي بيسمعوني يكون الحمد لله الحمد لله مطهرين من المعاني دي، بس اللي انا خايف منه شرك المحبه، اللي انا خايف منه قوي شرك الخوف. ايه شرك الخوف؟ ان انا اخاف حد اكتر من ربنا، زي الناس اللي بتخاف من الجن اكتر ما بتخاف من ربنا. خاف من المعنى ده قوي عشان ما تحرمش من ليلة المغفرة. رقم 3 شرك التوكل. ايه شرك التوكل؟ ان انا بستعين بحد اعلى من ربنا سبحانه وتعالى، او راكم بقلبي على حد غير ربنا سبحانه وتعالى. الثلاث حاجات دول نخاف قوي في مظاهر الشرك، شرك الحب، شرك المحبة، شرك المحبة، شرك الخوف، شرك التوكل. خدنا النقاط الخاصة بالشرك، هننتقل للشحناء بس ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ اني لسه النقاب.
نعم. حضرتك بس
لسه النقاب بقالي
سنة.
بس واحد شافني
حضرتك اخفضت التلفزيون ان شاء الله واسمعيني من التليفون. اتفضلي.
واحد شافني غصب عني، غصب عني، بس انا شايله يعني حاسه بذنب ان هو شافني غصب عني. واحد شافني وانا في قلب البيت، يعني ساكنه في الدار التحتاني، هو نازل الاولاد طلعوا بره بجيب الطفل فهو شافني، فانا حاسه ان انا شايله ذنب وزعلانه وخايفه ان ربنا يكون زعلان مني يعني.
لا 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 ان شاء الله. احنا لسه بنقول اهو اتقوا الله ما استطعتم، بنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والاشياء اللي بتحصل خطا دي في منزله العفو الله سبحانه وتعالى. فاللي بيحصل مني كده لا ما تفكريش في المساله بالشكل ده خالص، بس احتاطي بعد كده وحاولي ان انت تاخدي بالك في الامور دي علشان خاطر لا يرى وجهك احد، علشان تبقي اكثر سلامه ان شاء الله تبارك وتعالى. الجزء الثاني بقى احنا خدنا كده الشرك، الشحناء. الشحناء دي العلماء قالوا معناها العدوان، ان جوايا عدوان، جوايا شيء مش حلو اتجاه الناس، تعدي وظلم وجور تجاه الناس، شحناء كراهية وبغضاء في قلبي لحد من الناس. وقال الأوزاعي الشحناء أن المراد بهم أهل البدع، يبقى على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الشرك اللي هو ينافي الإخلاص، والبدعة اللي هي تنافي الاتباع، اللي هما الحاجتين اللي بيقبل بيهم العمل عند رب العالمين، اللي هما التوحيد والإخلاص، ورقم 2 الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه المعنى هنا بقى؟ المعنى هنا انا عايز قلبك يسلم من بغض اي حد، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال البغضاء هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين، تشيل الدين خالص. اوعى يكون في قلبك بغض لأي مسلم، اوعى يكون في قلبك بغض لأي انسان مؤمن، اوعى يكون في قلبك ده مهما كان. دنيا هي اللي هتفسد علينا احوالنا، ليه الدنيا هي اللي تفرق ما بيننا؟ احنا قلوبنا المفترض انها مجتمعة على معنى جميل قوي، انما المؤمنون اخوة، ان احنا في اخوة ايمانية، في رابطة ايمانية. فطهر قلبك، وانا هقول لك نعمل ايه في دي. الاخت اللي كانت بتسال وبتقول اهل زوجها وبينهم من بعض مشده و و و، انا هقول لها حاجه، خيرهم الذي يبدا بالسلام. ابعتي ليهم رساله على التليفون او ارفعي سماعه التليفون قبل ليله النصف من شعبان واتكلمي كلام عادي، وازيكم وعاملين ايه، حتى لو انت شفتي رد فعل مش حلو منهم، لكن لله. تعملي الكلام ده ليه؟ انك طمعانة ان يغفر لك ربك في ليلة المغفرة. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المسلمين. نفسنا إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلوبنا نلاقي قلوبنا صافية لا فيها أي شيء لا يحبه ولا يرضاه. اعملي كده، هي فيها مجاهدة للنفس وفيها مشقة وفيها تعب ومش سهلة تستسيغيها بعد ما عملوا فيا، بعد ما قالوا عليا، بعد ما سوى كل ده لله. أصل أنا مش عبد، مش عايشة للناس، أنا عابدة لله. أنا مش عايشة علشان الناس تثني عليا أو تقول عليا، تمدح ولا تذم. أنا أهم حاجة عندي إن يكون منزلتي عند ربنا سبحانه وتعالى تكون منزلة عالية، وإن أنا أبقى من إمائه الصالحات. لو حطيت المعنى ده جواكي يبقى هو ده عبوديتك، ده أعظم شيء هتتقربي بيه ربنا سبحانه وتعالى، أعظم شيء. سيبك بقى من دلوقتي من كثرة الصلوات ومن كثرة الصيام وزمان شعبان ووووو، أعظم عبادة يا جماعة يلي كل واحد بيسمعني دلوقتي لو بينك وبين أي حد أي مشكلة صفي قلبك، قولها كده وأعليها كده. الموقف ده أنا عمري منساه، أحد المشايخ جه عليه رمضان، فسبحان الله من أول يوم في رمضان ليوم 30 الراجل رقد في السرير في المستشفى، عنده مشاكل ووا، لا صام ولا قام ولا قدر يعمل حاجة من الوعكة الصحية اللي كان فيها. سبحان الله بقى معافى وتعافى ليلة العيد، وكان شيخ كبير ووا، فسبحان الله جه وخطب العيد. راح عمل ايه بقى الشيخ عشان تبقى مسك الختام؟ وقف على المنبر وراح قايل يا جماعة أنا فاتني رمضان السنة دي لا عرفت أقوم ولا أصوم ولا عرفت أعمل حاجة من الحاجات دي، أنا بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بأن أنا هقول كل الناس مني في حل، أي حد قال فيا عمل فيا كل الناس مني في حل حتى يهب لي ربي ثواب رمضان. إيه رأيكم في المعنى ده؟ كل الناس مني في حل، أنا مفيش حد قال عليا أذاني بيتكلم عليا بيعمل كذا بيسوي كذا، والله كل الناس مني في حل، أنا قلبي سليم تجاه كل الناس علشان لا أدخل تحت هؤلاء المحرومين اللي هيتحرموا من ليلة المغفرة. ركزوا ليلة الخميس اللي جاي دي لأنها ليلة المغفرة، عايزين ربنا يطلع علينا يلاقي قلوبنا لا فيها شركيات ولا فيها أي شيء لا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى. آخر حاجة عايز أنبه عليها سريعا، إن شاء الله حملة إلا رمضان إحنا على الموقع عندنا على منهج.net، منهج.net عملنا قسم خاص بالحملة، هتبتدوا بقى تشوفوا عليها مطويات وحاجات ممكن ننزلها علشان خاطر ندعو الناس كلها، ويبقى ده الواجب العمل الدعوي علينا كلنا خلال هذا الأسابيع القادمة إن شاء الله لغاية رمضان. وعايزين نركز قوي في الليلة الجاية، ده الواجب الثاني. والواجب الثالث عايزين الفترة دي نركز في الاستغفار، نركز في الاستغفار بالذات مع زمان ليلة المغفرة. عايزكم دايما اللسان لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، عن الاستغفار خاصة. عايزين بقى ايه كل يوم كده تستغفر لك 2000 مرة، 3000 مرة، 5000 مرة، استغفر كثيرا عشان تتهيأ. وادعي معايا ان ربنا سبحانه وتعالى يسلم لنا قلوبنا. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سلم لنا قلوبنا يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البداية من نفوسنا، من قلوبنا، من الضمير، خطوة أولى رح تقولك، رح تدلك على المصير.
وانت لو
قلبك كبير،
حتى لو
سرك في بير أو قرارك لو خطير، اوعى تفضل للهموم دايما أسير. البداية من نفوسنا، من قلوبنا، من الضمير، خطوة أولى رح تقولك، رح تدلك على المصير. البداية من نفوسنا، من قلوبنا، من الضمير، خطوة أولى رح تقولك، رح تدلك على المصير.
وانت لو
قلبك كبير.
حتى لو